عنوانا للمعجزات ترى التاريخ يزدانا اعجاز علم او بلاغة منطق فيه البيان الذي يرجوه انسانا
قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا يشفي القلوب بآيات تفهمنا نعم الكتاب الذي
الفيديوهات التي عرضت على حضرتكم في صدر هذه الحلقة تظهر لنا جوانب من ما يسمى به الإعجاز الطبي والإعجاز الهندسي والإعجاز الفلكي والإعجاز في النبات والإعجاز في علم الأجنة وحتى الأرقام أو الأعداد في القرآن الكريم. ترى هل الإعجاز واقع بالفعل أم ليس بواقع؟ هل الله سبحانه وتعالى تحدى بالإعجاز أم تحدى بأشياء أخرى أو بشيء آخر في القرآن الكريم؟ ولماذا يصر من يعمل بهذا المجال أن يطلق مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى تحدى بها بالفعل؟ ما هي وجه المعجزة وماذا نصنع إذا تغيرت الحقيقة العلمية؟ هل نكذب الآيات القرآنية أو نرد الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا نصنع أم أن الحقيقة العلمية ثابتة ولا تتغير أصلا؟ ولهذا حق علينا فتح هذا الملف على مدار 30 حلقة بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان الإعجاز. الإعجاز ما له وما عليه أولى حلقات هذا البرنامج الذي نرحب فيه بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم المفكر الإسلامي مع الأستاذ الدكتور عبد الدائم الكحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم بشكر
بارك الله الكحيل بكم.
وكل سنة وحضرتك طيب
وأنت طيب إن شاء الله.
مصر على مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟
أكيد أكيد
مصر،
ولو كان هناك مصطلح أعلى من هذا لاستخدمته في حق كتاب الله تبارك وتعالى.
أنا أنازعك في مصطلح الإعجاز، الإعجاز لا بأس، لكن الإعجاز العلمي أنا أنازعك في هذا المصطلح.
تفضل.
هل الله سبحانه وتعالى تحدى بالعلم القرآن معجز علميا أم معجز لغويا وبيانيا وبلاغيا وبدائيا بهذه كانت لغة العرب التي نزل بها، خصوصا أن كل نبي كان معجزته من ما يعمل به قومه ولم يكن العرب يعملون بالجانب العلمي أصلا، فكيف ننطق إعجاز علمي في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات الإيمانية العلمية كل نفع وخير لمن يشاهدنا أو يطلع على هذه الحلقات إن شاء الله.
آمين.
دكتور محمد، تصور لو أنك جئت بإنسان أديب أو مؤلف وطلبت منه أن يؤلف كتابا مثلا في مجال تخصصه،
نعم،
ماذا تتوقع أن يضع في هذا الكتاب؟ سوف يضع قمة العلوم التي وصل إليها بلا شك، سوف يختار أفضل ما عنده ليضعه في هذا الكتاب.
تمام.
فكيف برب العالمين عز وجل عندما أراد أن ينزل هذا القرآن وهو خالق الكون،
نعم،
وخالق العلم وخالق المجرات؟
هل أنت تقيس تصرفات وأفعال الله على أفعال العباد؟
لا 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 أبدا، حاشا يعني لله، ولله المثل الأعلى.
نعم.
ولكن أنا أريد أن أقرب لك وتلك الأمثال نضربها للناس.
نعم.
وما يعقلها إلا العالمون. فنحن دائما نريد أن نقرب لأذهاننا الفكرة، لأن هناك الكثير من يقول القرآن كتاب هداية
سليم،
ولكن الهداية تتخذ أسبابا وأشكالا. فمن الناس من يهتدي بآية قرآنية مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع آيات من سورة طه، فخشع قلبه وأدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى. ومن الناس من يقنعه خلق إنسان مسلم.
تمام.
الإسلام في إندونيسيا لدينا اليوم حسب آخر إحصائية 230 مليون مسلم، أكبر دولة إسلامية في العالم.
نعم.
تصور أن الإسلام لم يدخل بالسيف أو بالقتال،
بالسلوك فقط، المعاملات
دخل. نعم. بالسلوك والمعاملات والأخلاق. لذلك أقول دائما إن الإعجاز العلمي في هذا العصر، نحن في عصر الإلحاد.
تمام.
الملحد تجده يتحدى كل الأديان بما لديه من حقائق.
طب ما يعني قديما كان هنالك ملحدون ايضا.
صحيح.
يعني الملحدين لم يؤمنوا بسيدنا موسى ولا بسيدنا عيسى ولا بسيدنا النبي صلى صحيح. الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وما ارسلنا من رسول الا بلسان القوم ليبين لهم. طب لسان العرب كان البلاغه والفصاحه والبيان.
صحيح.
ولكن اليوم ما هو لسان العالم؟
العرب ما لهمش لسان دلوقتي.
لا يتكلمون كثيرا.
لا لكن انا اقف عند الله سبحانه وتعالى تحدى بان ياتوا بمثله او بعشر سور مفتريات لم يستطيع. هذا هو التحدي الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من البشريه. لم يطلب منهم تحديا علميا او اعجازا تشريعيا او قانونيا او طبيا او نباتيا او هندسيا.
هو لم يحدد عز وجل عندما تحدى قال: فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تحداهم بأقصر سورة من القرآن.
تمام.
لم يقل لهم من ناحية البلاغة أو تحدي مثلا من ناحية التشريع أو بعلم الفلك. التحدي عام ولكل البشر.
تمام.
لذلك ما هو تفسيرك إذا عرفت أن كلمة السماء تتكرر 310 مرات في القرآن، السماء والسماوات، كلمة الأرض أكثر من 400 مرة، كلمة السحاب، الجبال.
هو عبد الرزاق نوفل عليه رحمة الله كان صنع الإعجاز الرقمي في الأوراد
نعم
في القرآن الكريم،
وجاب
هذه الثنائيات الموجودة في الملائكة والجن، الجنة والنار والسماء والأرض. كتاب طيب حقيقة عن الإعجاز الرقمي. لكن دعني أنازعك في شيء. ما هو مفهوم الإعجاز بداية من عند حضرتك وكما تؤصله كتب اللغة حتى نكون في وضع التقارب مع بعض؟
الحقيقة أنا لي تصور يعني مرن
شخصي ولا
تصور حسب قراءتي للإعجاز العلمي.
تمام.
من علماء الإعجاز من يتشدد كثيرا في هذا المفهوم ويحاول أن يفرض هذا العلم بالقوة، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال:
نعم.
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
نعم.
فإذا كان الإيمان ليس بالإكراه، فهل نكره الناس على أن يقتنعوا بالحقيقة العلمية مثلا؟
لا،
كل إنسان يرى من الإعجاز بقدر ما يكرمه الله تبارك وتعالى من حكمة وعلم، لأنه ليس كل الناس قادرا على رؤية هذه الحقائق.
تمام.
التعريف الذي أنا أراه مناسبا للإعجاز العلمي هو محاولة لفهم آيات القرآن الكريم حسب المعطيات المتوافرة في هذا العصر.
بمعنى؟
بمعنى
يعني نفهم القرآن بالهندسة، بالتكنولوجيا، بالفلك، بالأجهزة، بكذا.
ليس كل القرآن
التقنية والتكنولوجيا ماذا؟
ليس كل القرآن، ولكن الآيات التي فيها مشكلة مستعصية الفهم. يعني مثلا والسماء ذات الحبك، أنا عندما أقرأ التفاسير أجد أن المفسرين لم يروا أي نسيج في السماء، لذلك قالوا والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق.
وما الطرائق أيضا؟
الطرق. ومع أنهم لم يروا هذه الطرق الحقيقة يعني. فكأنهم يريدون أن يقولوا هي الأفلاك.
هو يفسر بلغته بالمناسبة يعني. نعم. يفسر باللغة التي درج عليها.
صحيح.
أو ديوان العرب.
نعم. فالحبك في اللغة هو النسيج المحكم المترابط. تقول العرب: إذا أجاد الحائك الحياكة
أحبك.
قالوا يعني. ما أحسن حبكه. محبوكة يعني.
حتى احنا في المثل ده يقول يعني نتكلم كلام محبوك كده، أحبوكها شوي.
أحبوكها أنا.
أحبوكها شوي.
فنحن اليوم عندما نرى علماء في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أربع دول يشتركون معا في أعظم اكتشاف كوني هو الحبك الكونية. اكتشفوا أن الكون عبارة عن مجرات قد حبكت بإحكام مذهل.
فده جميل. كيف تفسر إيمان من آمن وأسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده حتى ظهر مصطلح الإعجاز العلمي؟ كيف أسلموا وكيف آمنوا؟ إلا بأي القرآن الكريم؟
أسلموا لأنهم فهموا هذا القرآن. مشكلة اليوم الملحد لا يفهم لغة القرآن. ادخل على مواقع الإنترنت الخاصة بالملحدين تجد أناس كتبوا،
مع أن لديهم درجات علمية طيبة يعني متعلمون ومثقفون،
ولكن لا يفقهون اللغة العربية للأسف. فتجد أحدهم يقول: أنا استطعت أن أؤلف ليس عشر سور، عشرين سورة، انظروا. يكتب كتابات فارغة
صنع قبله سجاح ومسيلمة الكذاب يعني.
صنع الكثير
لذلك عليكم باليمامة وضفه دفيف الحمامة فأنها حرب صرامة لا يلحقهم بعدها ندامة وتنوى الفيل وما أدراك من فيل خرطوم طويل وذنب قصير.
صحيح.
هذا السفه وهذا التدني يعني. صحيح. لغة لا, 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 لا تسمعها أذن أساسا. لكن هل ترى معي ألا ترى معي أنه قد يكون من العبث مثلا أن نرهن الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى ببعض الإشارات العلمية التي قد تتغير في قبل الأيام، وما أسرع تغير العلم.
صحيح.
وإذا تغيرت الظاهرة العلمية أو الحقيقة العلمية نكذب القرآن والسنة أم ماذا؟
نكذب فهمنا للقرآن. الإعجاز العلمي هو محاولة لفهم آيات القرآن الكريم بصورة أفضل. الله تبارك وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
إذن هناك أنا ما أسميه التدبر العلمي للقرآن الكريم. والسماء ذات الحبك أنا كيف أفهمها في هذا العصر؟ مثلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، طيب البحر المسجور الله أقسم به، وفي التفسير يقولون البحر المسجور أي المملوء، طب هل هناك بحر فارغ؟
هم كانوا قديما كيف يتدبرون القرآن طب ولم يكن العلم وصل إلى قمة من قممه السابقة هذه؟
هذه ميزة عظيمة للقرآن الكريم، أن كل إنسان يجد فيه آيات يعني قوية جدا وتلامس قلبه وعقله وتكون سببا في إيمانه. لذلك يعني عالم اللغة،
طب عالم اللغة آمن بالقرآن لجمال اللغة العربية، هل تعلم من آمن بالقرآن للظاهرة العلمية الموجودة فيه؟
في العصر الحديث كثيرون
كثير
مثل كيف مور وغيره وعلماء طبعا يعني
آمنوا لوجود الظواهر العلمية والإعجاز العلمي
نعم
القرآن.
بسبب علم الأجنة وهناك طبعا أسماء كثيرة في وهناك من يسلم يوميا يعني الآن
إذا مورس بوكاي ممكن أسلم برضه
فرنسي أيضا
فرعون وحاجة زي كده موجود في القرآن.
نعم نعم.
هذا الكتاب لكل الخلق عنوانا للمعجزات ترى التاريخ. إيه رأيكم لو تقبلوا تحت احترام؟
بقالك كتير بتصلي؟ بقالك كتير بتصوم؟ بقالك كتير بتذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ بقالك كتير بتعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى العبادة دي غيرت فيك ايه؟ طيب انت غيرت في عبادتك ايه؟ مش شايف ان العبادة بالنسبة لك بقت عادة؟ عشان كده احنا السنة دي جايين لك ببرنامج هيغير لك كل المعاني دي. معانا هنتعلم ازاي نبقى محترفين عبادة ببساطة، معانا هتتعلم ازاي تكون محترف عبادة، برنامج عقد احتراف، انتظرونا في رمضان.
الرحمة أجمل في رمضان والرحمة مطلب كل أوان، انتظروا الرحمة في رمضان والرحمة مطلب كل أوان. هذا الكتاب لكل الخلق عنوانا للمعجزات ترى.
فأنت لو اليوم في آخر إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نصف الشعب الأمريكي يصف نفسه بأنه غير مهتم بأي دين، يعني لا مسيحية ولا غير ذلك.
تمام.
لماذا هذا العزوف عن الدين في الخارج؟
لماذا؟
لأن الدين لديهم الدين حسب الكتاب المقدس الموجود أو المسمى بالكتاب المقدس وهو محرف كما نعلم. هذا الكتاب يتصادم مع العلم، فيه الكثير من الأخطاء العلمية التي تدعو أتباعه لتركه، يعني هو هذا الكتاب يدعوهم لأنه محرف.
تمام.
فأين يجدون الراحة والسكينة والمنطق؟ يجدونه في القرآن لا يتناقض. لذلك المثال
الدين أيضا ليس بالعقل يا باشمهندس يعني.
نعم. الدين
ليس بالعقل يعني. على الأقل لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف.
نعم.
أولى.
نعم.
من
نعم.
علي
نعم.
ولا الدين ما فيهوش ما يعني.
نعم.
المنطق أو الحكمة إذا جلها الله سبحانه وتعالى فلا حرج، وإلا صحيح. لا نبحث عنها لأننا لن نفهمها.
صحيح. الدين ربما ينطبق هذا الوصف على أتباع ديانات أخرى. أما الإسلام أفلا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. انظر
مسألة العقل والتدبر،
العقل وردت كثيرا، يتفكرون يتدبرون. لذلك نحن في الإسلام لدينا شيئين: الإيمان الغيبي والتسليم الكامل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولكن هذا التسليم الكامل أيضا مبني على العقل.
طيب وإذا تغيرت الظاهرة العلمية ماذا يصنع العقل؟ نصدق من؟
نحن أمام آية قرآنية. وسأضرب لك مثلا لو تأذن لي لكي لا يمل المشاهد الكريم.
كنت سأضرب يعني الأمثلة على تغير الحقيقة العلمية. العلم فيه متغير، دائما متغير.
أكيد.
طب ماذا كان ظاهرة علمية؟ أضرب لي مثالين أو ثلاثة بالظواهر العلمية المتغيرة. وكيف كنتم تربطونها بالآية القرآنية؟ وما الذي حدث؟
طيب سأعطيك مثال بسيط جدا عن
تغير الحقيقة العلمية.
النمل. أنت تعلم
من حيث ماذا؟
في قصة سيدنا سليمان عليه السلام. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. هنا قال المشككون والملحدون القرآن يورد الأساطير والخرافات.
النمل
يتكلم والهدهد يكذب وإلى آخره. لذلك جاء بعض علماء الإعجاز وحاول أن يبحث في عالم النمل عن اكتشاف علم يؤيد هذه الآية.
تمام.
فقبل 40 أو 50 عاما اكتشف العلماء أن النمل يتخاطب بلغة الروائح الكيميائية، له مواد كيميائية يفرزها بشكل دائم، وهي نوع من أنواع التواصل بين مجتمع النمل.
كان العلم يقول هذا؟
هذا العلم يقوله منذ
كان لا يصدق الآية القرآنية قالت نملة.
فإذا أصبحت الآية الآن قالت نملة
غير محل تصديق
بالفعل. لمن
يؤمن أن النمل يتكلم بالروائح.
أنا أقول لك مثال، هم حاولوا فهم هذه الآية على أساس أن النمل يطلق هذه الروائح الكيميائية فيتواصل بها. العلم يقول هذا منذ 30 أو 50 عاما.
لكن لا كلام، يعني لا، أين القول في الروائح الكيميائية؟
ما أقول لك. أنا سآتي الآن.
تمام. وده بيؤيد ما ذهبتي إليه، أنه في ناس ممكن تعمل نفور من يتصدق هذا يتصدق
ذلك. لذلك التفسير لم يكن قويا بما فيه الكفاية لنعتبره معجزة. بعد عشرات السنين اكتشفوا أن النمل يتواصل بأسلوب آخر، وهو
الذبذبات. طيب في نمل متعرضين للنمل كذا
بالذبذبات الكهرطيسية، سآتي الآن. فقالوا هذه هي لغة النمل. آخر شيء وصلوا إليه قبل سنوات قليلة في بريطانيا، قام عالم بتسجيل صوت حقيقي للنمل. سنستمع إليه ولا تكلم. نعم
يا ليت أسمعنا
الآن.
هذا صوت النمل.
نعم، هذا تسجيل بجهاز دقيق جدا.
مثل نقيق البغاضة.
هي ترددات صوتية غير مسموعة الحقيقة. هذا بعد التكبير سجلت بمايك، يعني مايكات تستطيع التقاط الذبذبات المنخفضة جدا. يعني شدتها قليلة جدا يستطيع التقاطها.
نعم.
وبالتالي قاموا بتكبير أو تضخيم هذه الذبذبات، واستطاعوا أن يتعرفوا على 3 أو 4 أنواع من هذه الخطابات أو الترددات الصوتية. هذه التي يطلقها الآن النمل أثناء القتال أو أثناء الحرب يطلق مثل هذه. نعم.
هم بيحاربوا دلوقتي المفروض، يعني هم بيجهزوا، يعني
هم
رفع درجات الاستعداد.
ايوه تماما. يقرأون قبول الحرب. نعم. هذا حقيقي.
يعني هم ربطوا العلم، ربط بين الذبذبات والاصوات هذه وبين ما يجريه النمل،
ما يقوم
على ارض الواقع.
لانه اثناء المعركة يصدر هذه الذبذبات.
سبحان الله.
اثناء التحذير يصدر ذبذبات من نوع اخر. طبعا نحن لن نستطيع ان نميز، يعني ولكن هم ميزوا هذه من خلال الأجهزة لديهم يعني والقياسات. الآن أصبح هناك تطابق بين الحقيقة العلمية وبين الحقيقة القرآنية.
قبل هذا التطابق كان ماذا يصنع الناس؟ يصدقون العلم أم يصدقون القرآن؟
نعم.
خصوصا من يربط الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم.
نعم. المفترض بالمسلم أن يصدق القرآن الكريم
صحيح،
ويحاول أن يتدبر ويتأمل هذا القرآن ويحاول أن يفهمه بناء على الحقائق العلمية المتوفرة. فإذا
نعم.
وجد حقيقة تتطابق مع هذه الآية فهذه معجزة. إن لم يجد يحاول، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
جميل. هذا كلام، هذا مثل في النمل.
نعم.
طب يعني قد ظهرت نظرية الانفجار الكبير، وقيل ان هذه نعم. ليست نظرية وليست حقيقة، ويعني
نعم.
يمكن جيمس جينز وجورج جامو تكلموا وحصل منهم
صحيح.
تراجع
صحيح.
عن هذا الكلام
صحيح.
من يربط؟ هناك من يصر الان بالمناسبة على ربط وجود الكون بالانفجار الكبير.
نعم. نعم.
طب ماذا نصنع وقد تغيرت النظرية او نسفت من بابه؟ ماذا نصنع؟
طيب الان نحن امام آية كريمة في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا
ففتقناهما.
المعنى الظاهر،
أنت فسرت الرتق بالالتصاق،
هو الرتق في اللغة السد هكذا ورد في معاجم اللغة، ولكن له معاني طبعا كثيرة. والفتق هو يعني التباعد، وكأنك ترتق الثوب أو تفتقه. ففيه إشارة لنسيج، لقماش.
ممكن يكون أنه الرتق أن يكون السطح مصمتا، والفتق أن تجرى فيه عيون، كما قال ربنا مثلا: وفجرنا الأرض عيونا.
صحيح. ابن عباس:
نحن أبواب السماء
بماء منهمر.
فتح أبواب السماء يعني
صحيح.
كانت رتقا ففتقناهم، عمل فيها أبواب
صحيح.
وعيون.
صحيح صحيح. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه الآية ماذا قال؟
ماذا
قال؟ كانت السماء رتقا لا تمطر،
نعم،
وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر فأمطرت، وفتق الله الأرض بالنبات فأنبتت. هذا تفسير.
طب هذا
كان مقبولا.
نعم.
كان مقبولا في عصر، واليوم هو مقبول، لأن أرضنا في يوم من الأيام كانت كرة نارية ملتهبة. هذه الأرض كانت كرة نارية ملتهبة. كيف تشكلت الأرض؟
ولكن من أدراكم بهذا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا.
صحيح.
كيف
نعم.
تتكلمون في خلق السماوات وخلق الأرض وأنتم لم تشهدون هذا؟
صحيح صحيح.
لم تشهدوا هذا.
صحيح صحيح. نحن شهدنا هذا بلغة العلم. الله تعالى قال: أولم يرى الذين كفروا. انظر خطاب لغير المسلمين. أولم يرى، تعهد أنهم سيشاهدون بدايات خلق الكون، أن السماوات والأرض كانتا رتقا.
هو الرؤية بمعنى العلم على فكرة، وتحتمل
رؤية علمية.
أولم يرى الذين كفروا أولم يعلموا يعني.
نعم. يعني نعم. يعني سوف يكتشفون ويرون هذا الشيء. حتى إن الباحث بول ميلر الألماني يقول: بدأنا اليوم في بحثه عن الخيوط الكونية، يقول: بدأنا نرى، we see now، يعني يقول الآن بدأنا نرى بدايات تشكل الخيوط الكونية. هو يرى رؤية حقيقية تقريبا.
لا، نتوقف عند الخيوط الكونية ونكمل في الحلقة القديمة.
طيب.
الموضوع بقى بتعمل
ذكاء جدا.
نعم.
لم نبدأ بعد. طيب، حالة بركة
الله. هكذا حديثك حلو وكلامك.
بارك الله فيكم. بارك الله.
جميل يا دكتور.
بارك الله بكم.
شكرا لكم. نتوقف في الحلقة القادمة مكملين الإعجاز، لأني سأطلب يعني بضوابط الإعجاز، لأنه بصراحة كل من هب ودب أصبح يتكلم في الإعجاز، وأصبح الأمر ليس له ضابط أصلا.
صحيح.
وليست
صحيح.
هناك منظمة أو مؤسسة تضبط هذا الاتجاه، ويحدث نفورا بدلا من أن كان المفروض أن يحدث التصاقا والتأمل
يعني
بالقرآن
يعني
الكريم.
يرد فعل عكسي
هذا
يعني.
فهل هناك من ضابط الإعجاز
نعم.
العلم؟ ونأخذ أمثلة توضيحية على هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لك.
يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج الاعجاز، على وعد بلقاء في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. حتى ذلك الحال شكرا لحضرتكم، والشكر موصول لضيفنا الكريم معالي الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. شكرا كثيرا على هذا اللقاء.
بارك الله
بارك الله فيكم. حتى تكونوا اخوان جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.
تاريخ الزانة إعجاز علم.